السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك ثباتا في القول والعمل، ونسألك استقامة وثباتا حتى الممات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وقائدا لنا إلى رضوان الله جل وعلا، وطلب الاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا من البلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، بعد هذا التوقف لأداء أو لموسم الحج الذي أسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يجعله في حسناتنا، ومن لم يحج فأسأل الله أن يكتبه في ما يستقبل من الأعوام من وفق الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتمنينا أن يكون الابتداء في الأسبوع الماضي، لكن تعرفون ما يكون من عوارض الحج التي ربما حالت بيننا وبين الابتداء، وأظن أن جملة منكم ممن حجوا قد أدركهم شيء من ذلك. على كل حال، أظن أننا في قبل الحج كنا توقفنا عند باب بيع الأصول والثمار، إلا أن أرجأنا مسألة من المسائل التي كانت في باب الربا والصرف، ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نشير إليها كما نبهنا إليها الشيخ حسين قبل أن نشرع في عرض هذا الباب، وهي مسألة بيع الدين بالدين. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها صورا كثيرة، أو ذكر لها بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم صورا كثيرة، لكن من أهم ما يقال في بيع صورة أو بيع الدين بالدين هو إما أن يباع الدين على الإنسان نفسه أو يباع على غيره. فإن بيع على الغير، نعم، فإن بيع الدين بالدين إيش؟ في الأصل أنه يكون محرما. يستثنى من ذلك ما يتعلق بباب الحوالة، فباب الحوالة أصله بيع دين بدين، لكنه جرى على خلاف القياس، أو كما يسميه بعض الفقهاء، وإن كانت هذه التسمية يعني متنازع فيها، لكنها يعني يتداولها الفقهاء كثيرا. فباب الحوالة سيأتي ما يتعلق به وبالشروط التي قيدها الفقهاء رحمهم الله على ما جاء به النص. فإذا باع الإنسان دينا لشخص، دينا له إلى شخص آخر، فإنه محرم، وله صور متعددة. منها مثلا لو كان لشخص أو يطالب شخصا بمئة صاع أو بألف صاع من البر، نعم، ثم لم يستطع تحصيله فباعه، أو قال له شخص أنا أعطيك فيه 200 ريال وأنا أخلص مع صاحبه، مع من يطالب به. فهنا هذه الصورة محرمة أو جائزة؟ شو هو شيخ حسين؟ أنت تعطيني 200 ريال وتطالب هذاك بالمئة صاع حالة، لماذا؟ لو كانت مؤجلة تكون بيع دين بدين، يعني في قصدك انها باعتبار هذا الحال، يعني في هذه الصورة صحيح انها لا تكون بيع دين بدين. فلو افترضنا انه باع اعطاه 200 ريال مؤجلة، فكيف تكون؟ فما حكمها؟ لماذا؟ هي ليست مالا، ليست نقودا، فتكون نقود بنقود. فتكون ها؟ ما ذكرت لكم له، يعني إما أن تكون الصورة الأولى التي ذكرتها مثلا 100 صاع أو 1000 صاع ب200 ريال، هذه إذا كانت حالة فهي لا تكون بيع الدين بالدين، لكنها تكون لها جهة أخرى، وهو بيع ما لا يقدر على تسليمه، فتكون من هذه الجهة إذا كان ذاك مماطلا ولم يعطيه، فتكون بيع ما لا يقدر على تسليمه. أما إذا كان ذلك دينا، كان يكون بيع 200 ريال مؤجلة، فإنه في هذه الحال تكون أيضا غير جائزة، لأنها داخلة فيما جاء النهي عنه، ولأن من شرط البيع هو حصول التقابض، حصول القبض ولو في إحدى السلعتين، ولا يصح أن تكون جميعهما مؤجلتين. نعم، فإذا كان مالا بمال فهذا أعظم، من جهة أنه بيع دين بدين، ومن جهة أيضا ما يدخله من الربا. الثاني مسألة التي ذكرناها فيما مضى، وهي بيع الدين بحيث يكون رأس مال في السلم. فلو كان لشخص على شخص 1000 ريال، نعم، فقال له ببيعك إياه على أن تعطيني 100 صاع، 100 صاع تكون إلى وقت الجذاذ أو غيره، جعل الدين رأس مال في السلم ليس بجائز، لأن حقيقة السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فيكون ممنوعا في هذه المسألة. والحالة الثالثة بيع الدين لمن هو عليه، كما لو كان مثلا تريد من شخص 1000 ريال، فقال من أنه ليس معي 1000 ريال ولكن معي 200 دولار، ففي هذه الحالة هل يجوز بيعها ب200 دولار أو لا؟ نعم، يجوز ولا لا؟ كنا نبيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، فقال لا بأس إذا كان ذلك بسعر يومها. فهنا نقول إذا كان على شخص 100 مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال، وقال ليس معي ريالات لكن معي فئة اليورو أو الدولار، ففي هذه الحالة أراد أن يعطيه عنها دولارات أو يورو، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟ يقولون لها صورة محرمة ولها صورة جائزة، فإذا كان ذلك بسعر يومها فذاك جائز، أما إذا كان ذلك بسعر ماضي فلا. إيش معنى بسعر يومها؟ إذا قيل بسعر يومها هل نروح نسأل البورصة كم سعر الريال، كم يصرف الدولار مقابل الريال؟ لا يقصدون ذلك، لكن المقصود أن يقول كم تبيعني الآن الدولارات بكم، لا أن يحسبها عليه وقت أخذه للدراهم أو وقت أخذه للريالات، لأنه كأنه بذلك يكون قد أخذها يعني فيها شيء من المصارفة التي لم يحصل فيها التقابض، كأنه حصل فيها مصارفة لم يحصل فيها التقابض، فبناء على ذلك لم تجوز. لكنه لو أخذ لنفترض مثلا عندنا الدولار مقابل الريال 3.75 3.74 3.73 نعم، لا ليس بالضرورة أن يقول أخذها منك بهذا السعر، لكن لو قال ب53 يعني 3.5 ريال، لكن اتفاقهم عليها في الآن ليس على شيء سابق، نعم، فهنا نقول جائز. لكن لو قال مثلا نأخذها على أنها مثلا الريالات كانت تساوي كذا والدولار نحسبه في ذلك الوقت لأنه كان يساوي كذا فأخذ منك ما يقابل هذا بهذا، فكأن هذه مصارفة لم يحصل فيها القبض فلا تكون جائزة في هذه المسألة. هذا يعني بعض صور بيع الدين بالدين. نعم، نكمل بإذن الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا وشيخنا ورب العالمين. قال الرحمن الرحيم: الله وإياه لا بيت للحصول والاعتمار.
هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مكمل لما سبق في كتاب البيوع، فهو إذن جزء من ذلك الكتاب ومتمم له ولا ينفك عنه، لكن المؤلف رحمه الله تعالى خصه بهذا الباب لمزيد الحاجة إليه، لأن هذه أكثر بيوعات الناس ولكثرة المسائل المتفرعة تحته فإذا هو داخل في أحكام البيع من جهة أصل البيع ومن جهة ما يترتب على البيع ومن جهة شروط البيع، فلا يحتاج إلى إعادتها. فإذا أكثر ما في هذا الباب أنه وجدت فيه تفصيلات أو وجدت فيه فروع كثيرة احتيج إلى التنصيص عليها أو إلى بيانها وذكرها لكثرة حاجة الناس إليها أو لكثرة ما يجري فيها من الإشكال والتنازع والأخ والرد، فهذا يقول ذاك تابع لي وهذا داخل في البيع وذاك يقول هذا شيء خارج عن، فإذا لا بد من البيان هذه الأحكام. ومثل ذلك الثمار وما يتعلق بها من جهة حاجة الناس مثلا إلى البيع والشراء فيها في حال بقائها على أصولها، لكن ذلك أيضا يعتريه ما يعتريه من الاختلاف في نضجه وعدمه، ومن جهة صلاحيته أو حصول العاهة إليه، ومن جهة المطالبة بأخذه وقشعه أو تبقيته والمسائل المكملة لذلك. فلأجل هذا كانت هذا الباب الذي يعقده الفقهاء رحمهم الله لمثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: إذا دعا شهد الله بنهاه وسخاه الباب المسوق والسنة وعرفت المسمومين والخليط المشحون.
نعم. ثم قبل أن نأتي إلى هذا التفصيل قال: بيع الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل إما أن يقال ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع من أو ما يتفرع منه، ولكل شيء أصل وفرع في البنيان وفي الأشجار وفي الإنسان ونحو ذلك من الأشياء، ولا يقصد يعني المعاني الاصطلاحية للأصل عند أهل الأصول والفقه وما يترتب أو ما يتعلق بذلك من أسئلة أو تفريعات. والثمار معلومة وهي نتاج الزروع أو نتاج الغراس من الأشجار والنخيل ونحوها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا باع دارا، الدار نوع من أنواع الأصول وشيء منها، فالدور أصل باعتبار ما يكون عليها من أبواب وما يكون عليها من جدر ونحو ذلك، والأرض أصل بالنسبة لما يبنى عليها ومن أبنية وبيوتات وغيرها، والأشجار أصل بالنسبة لما يكون عليها من أوراق وثمار وغير ذلك. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشيء من هذه الأصول وبيان ما يتعلق بها من أحكام. لكن قبل أن نأتي إلى هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فما محل أو مرتكز الفقهاء في إدخال بعض هذه الأمور وإخراج بعضها؟ فعلى سبيل المثال قال دخل كذا وكذا وكذا، ثم قال دون ما هو مودع فيها، دون ما هو كذا وكذا وكذا، وذكر بعض الأشياء التي تخرج. فما وجه حكم الفقهاء بدخول بعض الأشياء أو خروجها؟ وهل يرجع في ذلك إلى العرف أو إلى أي شيء؟ ايش تقولون؟ نعم سيد. شغل إبراهيم. شغل شيخ. لا، لو كان المرد في ذلك إلى العرف لما احتاج إلى هذا. وإن كان ذكر بعض أهل العلم في شرح مثل هذه الأبواب العرف ونحوها، لكن ليس هذا متعلق الحكم. ليس هذا متعلق الحكم، وسيأتي بيان أو وجه ذلك. الأصل الباب هذا في بيان ما يمكن أن يكون أقرب إلى الأصل منه أقرب إلى المنقول، فلاحظوا أو نظروا في الأشياء التي أقرب ما تكون إلى أنها منقولة أو عارضة أو غير ثابتة، فجعلوها في حكم ما ينقل ولم تدخل تبعا للأصل، ثم نظروا إلى ما كان إيش أصلا أو معتمدا متصلا بالأصل لا ينفك عنه غالبا ونحوه، فجعلوه داخلا فيه، وهذا مأخذهم في الحكم. ولذلك القول من أن ما رد هذا للعرف ليس بصحيح. وبيان ذلك أن العرف قد ينقض هذه وقد يوافقها وقد يخالفها. فلو كان العرف مثلا أن البيع يدخل فيه المطعوم والمشروب لدخل، وبالاتفاق أنهم لا يدخلونه هنا، أليس كذلك؟ ولو كان مثلا الشيء الثابت جرى العرف على أنه يفك وينقل لحكم به، فباب العرف أخص من هذا الباب. فإذا هذا الكلام فيما إذا حصل البيع على الأصل ولم يكن ثم عرف جار وحصل فيه اختلاف أو تنازع أو أخذ ورد، فنحكم بما يدخل في ذلك وما لا يدخل فيه. أما إذا جاء العرف فالعرف أخص من هذا فيكون محكوما به. واضح يا مشايخ؟ واضح. فبناء على ذلك هذا يصلح لنا ويصلح في نيجيريا ويصلح في بنين ويصلح في أي بلاد الأرض، لأنه بمثابة الأصل. لكن لو وجد عرف عند تلك الديار يختلف عن العرف عندنا فإنه يحكم به ويكون أخص من هذا. لكن فيما لو لم يوجد الأصل فالحكم هناك الحكم هناك فيما يتعلق بمثل هذه المسائل. واضح يا أخوان؟ فيقول المؤلف: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها، فالسقف تابع للأصل ومتصل به ولا يتصور انتزاعه منه، والباب المنصوب عليه. فلو كان أما لو كان الباب مثلا ليس بمنصوب كما لو كان مطروح لاستبدال أو غيره، أو كان في نيتهم أن يركبوه ولما يركبوه بعد، نعم، أو كان بابا قديما، نعم، فنقول في هذه الحالة إيش؟ لا يتبع، لا يدخل في البيع، بخلاف المنصوب الذي موجود على المكان أو على وجه الباب وجه الدار، فإنه يكون داخلا في ما، لأنه منصوب مستقر، فحقيقته كحقيقة الأصل وكحقيقة المتصل الذي لا ينفك عنه الدار، لا تنفك عنه الدار. قال: والسلم والرف المسمورين. السلم معروف وهو المرقاة التي يترقى يوصل بها به إلى السقف، وسمي سلما قالوا تفاؤلا لأنه تحصل به السلامة، تحصل به تفاؤلا بحصول السلامة به وعدم وقوع ما يخشى من السقوط والوقوع والحوادث. نعم، فإذا كان مسمورين، وهنا لاحظ ما ذكرت لك، فإنهم يجعلونه في حكم الأصل، في حكم الثابت، بخلاف ما إذا كانت الرف أو السلم غير إيش؟ غير مسمور. على سبيل المثال هذا موجود، الأرفف أو الخزائن التي في بعض الدور تكون ثابتة في الجدار ومسمورة فيه، وبعضها لا، موضوعة وضعاء، نعم، كمثل هذه الأرفف لوضع المصاحف، فهذه ليست بثابتة، لكن في بعض الأحوال تكون كهذا، كهيئة هذا، نعم، الخشب هذا يكون فيه رف وهو ثابت فيه، نعم، فهذا يختلف حكمه عن ذاك. فهذا مسمور في الجدار وثابت فيه، وهذا منقول ليس بثابت، فهذا يدخل في البيع وهذا لا يدخل فيه، وهذا لا يدخل فيه. قال: والخابية المدفونة. تعرفون الخابية المدفونة أو لا؟ توجد عندكم يا إبراهيم الخابية المدفونة؟ ها؟ الخابية المدفونة هذه موجودة ونحن أدركناها، يعني على بقاياها. توجد بعض الأماكن يتخذها أهلها، يجعل فيها خابية جرة كبيرة يجعل فيها الأطعمة، التمر ونحو ذلك، يخبئونه فيها. فبناء على ذلك لو كانت هذه الخابية المدفونة، نعم، وجعل فيها التمر وجعل فيها الطعام وجعل فيها شيء من ذلك، يكون هذه الأطعمة وهذا التمر تابعا للدار أو لا؟ نعم، يكون تابع أو ليس بتابع؟ ها؟ لا، ليس بتابع. ليس الكلام عن التمر أو ما يجعل فيها، الكلام على نفس الخابية، الكلام على هذه الخابية، هذه الجرة التي يوضع فيها هذا الشيء. فهذه الجرة ما دامت مدفونة فهي تابعة، أما لو كانت غير مدفونة مجعولة هنا، إيش؟ مجعولة هنا ويغلق عليها الأشياء، كمثل الكثير من الآن الأدوات التي تخزن فيها الأشياء تجعل في المطبخ ونحوه، هذه لا تدخل في مثل هذا الحكم، لكن هذا فيما كانت ثابتة مدفونة. فما كان شأنه أن يكون مدفونا كهذه، كأن يكون مسمرا في الجدار ونحوه، فإنه يدخل في البيع وإلا فلا. أما ما فيها فلا إشكال في أنه لا يدخل، كانت مدفونة أو غير مدفونة، لأن الحكم لا يتعلق بهذه الأشياء، إنما الكلام في هذه التي يمكن لحاقها بالأصول. أما الطعام والشراب ونحوه فالأصل، كل الأصل أنه منقول ويذهب مع أصحابه ولا يخصص أو لا يمكن أن يبقى إلا بعرف أو نص. يعني لو تعرف الناس مثلا على أنه يشتريه بما فيه البيت بما فيه، هذا شيء آخر. قال: لا تحمل معك منه مسمارا، يقال عندنا في بعض الأحوال، فهذا بمثابة النص على جميع الأشياء. نعم، فهنا قال: والخابية المدفونة. فكأنه بذلك يشير إلى أنها لو كانت غير مدفونة، لو كانت غير ثابتة، فإنها لا تدخل في هذا الحكم. نعم. نعم سيأتي بعد قليل في ماذا يعرفون.
قال رحمه الله: دون معروف فيها من جنس وحجر ومقصر منها كحبل وجبل وكثره وقفل وقرص ومفتاح.
نعم، هذا قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل، أما ما أودع في هذه الأرض أو في هذه الدور أو في هذه الخابية أو غيرها، نعم، من كنوز ونحوها فإنها ليست منها، ليست منها، وهي تحط توضع لأجل أن تحمل، لأجل أن تنقل، لأجل أن تحفظ فقط، فليست منها وليست مقصودة بالبقاء والثبات، فلا تدخل فيه. مثل ذلك الأحجار التي بعض الأحجار لها خاصية، ما تستعمل يعني في آنية أو في آلة طحن أو غير ذلك من الأشياء. الأصل ما دامت أنها محفوظة أو مجعولة على هيئة الإيداع فإنها لا تدخل في ذلك، بخلاف ما إذا ركبت أو جعلت نعم جعلت آلة ثابتة في المكان، لأن الحجر اللي يطحن به هما حجران، أحدهما ثابت وآخر فوقه، نعم، ثم يمر على هيئة معينة حتى يطحن الحب من بغر وغيره. فالكلام ليس في هذا الذي يجعل ثابتا، هذا الحكم فيه كمثل السلم والرف المسموعين، لكن الكلام فيما إذا كان ذلك الحجر مودع على هيئة الحفظ وعلى هيئة الترك يراد أن يستفاد منه يوما ما في شيء من الأشياء. نعم، ثم هم يختلفون في آلة الطحن على الحجر الفوقاني. الحجر الفوقاني منقول ليس بثابت، فهل يكون لأنه تابع له لأنه من مصلحته، أو هو لا يتعلق به حكم؟ فظاهر كلامهم أنهم لا يدخلونه في ما يبقى، ويجعلونه هو والمفتاح فيهما خلاف. قال: ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش. هذه أشياء كلها لا تبقى، فلصاحبها أن يأخذها، فلصاحبها أن يأخذها، لأن هذه أشياء منقولة وليست بتابعة للأصل، ليست بتابعة للأصل. فيشبه هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى إيش؟ الأثاث، لأن هذه كلها أثاث، كل هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أنواع من الأثاث، أنواع من الأثاث. فأكثر الأثاثات الآن هي منقولة، لكن في هذا الوقت إيش؟ أيضا جرت من الأشياء ما يكون حاله حال الثابت. فما مثال ذلك الأشياء التي تثبت الآن؟ المطبخ، خزائن المطبخ، هذه أكثرها ثابتة، الأكثر عند الناس الآن، إن لم يكن جميع الناس أنها تثبت. نعم، مثل ذلك ايش؟ السخانات، آلات التكييف، نعم، مثل ذلك ايضا الستائر، ستائر النوافذ، مثل ذلك الخزائن، الألبسة بعضها يكون مسمرا في الجدار. نعم، فهذه وأنواعها تكون ثابتة. مثل ذلك مثلا الحائل عند الدرج، الحاجز، ما يسميه الناس الدربزين، هذا نوع من الأثاث في الأصل، فهو ثابت. فكل هذه خلاف ما ذكره المؤلف أنها أقرب ما تكون إلى السلم والرف المسموغين، فتكون راجعة إليه. نعم، أما ما لا يكون كذلك كمثلا الكراسي، كمثل الأسرة، كمثل هذه الأشياء، لا تعتبر داخلة فيها. من الأشياء التي الآن لها اعتبار ويتعلق بها الكلام، مثل الآن الإنارات، ما يسمى بالثريا أو النجف أو نحوه، هذه لها قيمة كثيرة وهي مثبتة، فهل تدخل أو لا تدخل؟ نعم، فيتعلق بها الحكم. أيضا ما يسمى بالأدوات الصحية التي هي ما يجعل من إناء يغسل تحت فوق، نعم، يمر منه الماء، والآلات الصنابير ونحوها، الكراسي لقضاء المعدة لقضاء الحاجة، هذه مسمرة وهي أثاث ولا لا؟ أثاث أو ليست بأثاث؟ هذه أثاث بلا شك. نعم، فبناء على ذلك كلها يتعلق بها الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، من أنه ما كان على نحو السلم والرف المسمورين فإنه يتعلق به حكم البقاء والثبات. أما ما كان منقولا لا يثبت، ينقل هنا وهناك، فإنه له حكم المنقولات. كل هذا الكلام فيه على الأصل، فلو كان ثم عرف يدخل هذا هنا أو هنا هذا هنا فالحكم بالعرف، لأن العرف أخص من ذلك. فلو تعارف الناس مثلا أن البيع يدخل فيه خزائن المطبخ لكن لا تدخل فيه الستائر فنحكم بذلك. ولو كانت أعراف الناس، نعم، وإن كان هذا مسمر وثابت وهو في الجدار ونحو المكيفات تدخل فنحكم بها، إن كانت غير داخلة فنحكم بها. إن كان الناس يفرقون بين مثلا ما كان منه في الجدار فإنه يأخذه صاحبه، وما كان منه مثلا آلة كبيرة وهو ما يسمى عند الناس الآن بالمركز ونحوه، فإنه يكون أو يتعرفون على أنه يكون تبع البيت فنحكم به. إذن ليس الكلام الآن في ما يتعلق بالعرف، لكن الكلام في الأصل. فإذا كان العرف له اتجاه مخالف فالعرف محكم لأنه أخص من ذلك، وكلام الفقهاء هو على وجه أعم فيما يتبع الأصل وما لا يتبعه، فيما يتبع الأصل وما لا يتبعه. نعم، وقال وبكرة وقفل وفرش. وهنا ذكرنا كثيرا لكم ما أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ما يليق بحالهم، ولأجل هذا كان من المناسب لطالب العلم كان من المناسب لطالب العلم أن يفهم مثل هذه المسائل من جهة أنها تبين له مناط المسألة، نعم، ثم بعد ذلك ينتقل منها إلى ما يليق بواقعه، لأنها تبين له أو تمكنه من الانتفاع بالمسألة في الواقع، وما يمكن أن يلحق بذلك وما لا يمكن أن يلحق به. فلأجل هذا لا ينفك الإنسان أو يترفع عن أن يذكر بعض هذه الأشياء بمسمياتها الواقعية، يعني ما يسميه الناس الآن الخلاطات، ما يسمونها اللي هي الصنابير المياه عند الناس، أو الـ 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 مثلا الأدوات الصحية من كراسي لقضاء الحاجة، على يعني ما اعتاد الناس الآن من تركيب هذه الإفرنجية واستبدال ما كانوا يألفونه من المقاعد العربية وغيرها وهي ذات قيمة عالية، وأيضا هذه الخزائن وبعض الأشياء. طيب، مثل ما يكون من آلات، من ما تجعل زينة في الجدر كصور وبراويز وغيرها، فهل تجعل تبقى أو لا؟ ها مضروبة في الجدار، ايش يقول يا مقهن؟ ليش منقولة؟ هي ليست مضروبة في الجدار، انما هو مضروب مسمار حتى يحملها، فالمسمار هو الذي لا ينقل، اما هي تعتبر منقولة، هذا في الاصل، لكن لو وجدت على وجه تثبت فيه فيأتي فيها الخلاف في هذا. إلا كما ذكرنا إلا أن يكون عرف، فإذا وجد العرف فهو أخص مما يتكلم عليه الفقهاء هنا. المفتاح جعله كذلك، أن حكمه حكم إيش؟ المنقول، حكم المنقول. وإن عارض فئة أو ناقش في هذا بعض الحنابلة وقالوا أنه وإن كان حكم المنقول إلا أنه لمصلحة الثابت فيبقى، لكن مع ذلك أعرض عن هذا المؤلف وجمع من الحنابلة على أنه يشكل على ذا، أنهم قالوا في القبض وقبض الدار بتسليم مفاتيحها، بتسليم مفاتيحها، فهل بين ما ذكره هنا وما ذكره هناك تعارض أو لا؟ نعم، في نوع تعارض. شو تقول يا حسين؟ من المسائل الصعبة نحطها عنده. ها؟ طيب إذن شلون يقول هنا؟ ما يعطيه المفتاح؟ أنا ما قلنا هنا في الـ في الـ إيش قلت؟ شكلك بتغير، وإذا غيرت فسد عليك. يعني الكلام ليس أن المفتاح منقول أو ليس بمنقول، لكن هناك حكمنا بالعرف في القبض، فإذا كان من عرف الناس أن المفتاح العرف بأنه يقبض، فسيكون دخوله من باب العرف لا من باب الأشياء المنقولة، وهذا يبين لك ما ذكرناه لك قبل قليل، أن متعلق هذا الباب أنهم يذكرون ما يمكن أن يلحق بالأصول وما يمكن أن يلحق بالمنقولات بغض النظر عن شيء آخر. فإذا جاء عرف فإنه يكون أخص من ذلك، فكأن ما ذكروه هناك في القبض نعم هو جار على القاعدة في القبض وهو العرف، فإذا كان العرف في القبض بتخلية الدار فهو بتخليتها، وإذا كان بتسليم مفاتيحها فهو بتسليمها. فنقول بناء على ذلك أن إذن المفتاح يسلم إذا كان العرف قاضيا بذلك، وإلا فلو كان الأصل فإن الأصل أن المفتاح إيش؟ أن من الأشياء التي تنقل فيقبل. هل لا أحد يستفيد من المفتاح؟ أنتم لا تحكمون على مفتاح واحد، قد يباع على أنه إيش؟ قطعة حديد فقط، وقد يكون يمكن الاستفادة منه بطريقة أو بأخرى. فإذا هذا كلامهم، وإن كان يعني حتى في هذه الحال قد استشكلها بعض الحنابلة من جهة المفتاح قولهم هناك وقولهم هنا، وأيضا أن بعضهم كما ذكرت لك تكلم على المفتاح حتى وإن كان منقولا، قالوا هل هو من مصلحتها فيبقى، ومثل حجر الطاحون الفوقاني الذي ليس بثابت في الأرض أو لا، هذه ذكروا فيها شيء من الاختلاف، والمسألة على ما ذكرت لك من التفصيل. نعم، في شيء قبل أن ننتقل من هذه، هذه ترى سهلة في أصلها فيما ذكر المؤلف هنا سهلة، لكن في تفريعاتها في الواقع لها تفريعات كثيرة، وقد تتضح بعض المسائل فيما يمكن أن تلحق به وقد لا تتضح، فعرض أكثر من مثال يفيد ويزيد، وهذا يختلف باختلاف الديار وباختلاف الأماكن وباختلاف. الآن مثلا الثلاجة، هل هي مما يثبت أو مما ينقل؟ نعم، مما ينقل. والغسالة في بعض الأحوال تكون الغسالة ثابتة، أليست تشبك على مثلا هيئة معينة بحيث تكون ثابتة في المكان لا يمكنه، فإذا يكون الحكم في كل شيء بحسبه. آلات التسخين، آلات التسخين تختلف أيضا، منها ما تكون ثابت في بعض الديار ثباتها مثل ثبات الجدار، وبعضها لا يكون ثابتا، فهكذا. نعم.
قال
الله
عبد الله بحقوقها شمل الغسالة وزنها، وإن كان فيها شرط الظهر المصلحة
نعم وإن باع أرضا. إذن هنا انتقل من الدور إلى الأراضي. نعم فالأرض يشمل جميع ما يتعلق بها، فيشمل ما فيها من غرس، ما فيها من بناء، ما فيها من أحواش، ما فيها من أشياء، كل ذلك داخل فيها، كل ذلك داخل فيها. فإن نص على ذلك فقال بحقوقها فلا شك في دخوله، وإن لم ينص فكذلك، لأن هذا تابع للأصل، والبيع وقع على الأصل وما لحقه أو وما دخل فيه، فيكون داخلا فيها حكم هذه الأشياء جميعا. والقول في غير البيع كالقول في البيع، فلو أنه رهنها نعم فإن الرهن يتعلق بهذه الأرض وما يتعلق بها من أشياء فيها، وإن كان يعني لربما بعضهم خالف في الرهن في بعض في الثمر وفي الغرس ونحوه، لكن هذا هو الأصل، أن الحكم في حتى غير البيع كالحكم في البيع في دخول غير هذه الأشياء فيها. مثل أيضا الوقف إذا أوقفها فيدخل فيها كل ما يتعلق بحقوقها حتى ولو لم ينص على شيء من ذلك، حتى ولو لم ينص على شيء من ذلك. نعم قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. يعني لو أن شخصا باع هذه الأرض وكان قد زرع فيها زرعا كبر وشعير ونحوه نعم، فهذا الزرع هل هو تابع للأصل أو لا؟ الزرع ليس بتابع للأصل لأنه يقطع وينتهي نعم، فبناء على ذلك إذا بيعت الأرض هل يتبع الأرض؟ لا يتبعها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإنه في هذه الحالة يكون للبائع، لأنه لم يتبع المبيع في البيع، لم يتبع الأرض في البيع، فنقول بناء عليه يبقى حتى يأتي وقت الجذاب فيجذ فيأخذه البائع، ثم يكون قد انتهى حق البائع في هذه الأرض. ما لم يشترط المبتاع فهذا لا إشكال في أنه خارج عن محل النزاع، أو يكون العرف قاض بذلك، فإذا تعارف الناس نعم على شيء من هذا أو جاء دلت على ذلك قرينة على إرادته، بأن قال مثلا البائع أنا لو ما بعتك إياه من هذه الأرض نصف قيمته هو هذا الزرع، فكأنه قصد بذلك أن الزرع داخل فيه، أليس كذلك؟ ومثل ذلك لو سأله المشتري قال طيب الآن أنا شريت منك العام الماضي كم صار زرعها أو ما فيها من الزرع وكم يساوي، هذا دال على أنه قصد الشراء للأرض وما عليها من الزرع. فإذا حتى ولو كانت قرينة فيمكن الحكم بها، فإذا وجد العرف أو القرينة أو النص فإنه يحكم به. نعم يعرف قوة هذه الأرض. طبعا نحن نقول أن هذه قرينة، فإذا علم أنه ليس بمقصود أو ليس لا إشكال فيه يعني، لكن لو لم يكن هذا هو القصد وأنه يعني ظهر من مثل هذا الكلام الذي يدل على إرادة هذا الشيء فقد يحكم به. نعم نعم قال وإن كان يجز يعني باع أرض وعليها شيء مما يجز مثل ماذا؟ مثل النعناع. فالنعناع تعرفون النعناع ولا ما تعرفونه؟ ها؟ فالنعناع على سبيل المثال يجز ثم يرجع، يجز ثم يرجع، وهكذا. نعم. فهذا إذا بيعت الأرض وعليها مثل ذلك فكيف يكون البيع؟ كثير من الأشياء اللي تسمى عندهم الرطبة، تسمى عند الفقهاء الرطبة، كالجرجير والكرات ونحوها، يجث ويرجع وهكذا. نعم. فهنا يقول المؤلف رحمه الله إذا بيعت الأرض، فإذا كان له الأصل فالأصل بلا شك أنه تابع للأرض، لكن ما كانت جزة ظاهرة حاصلة الآن تكون تبع البائع، لأن هذه في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. فبناء عليه نقول للبائع أسرع واقطعها، أسرع واقطعها. كما أنه يقال لي من له أثاث في البيت أسرع واحمله وأخرجه من بيت الرجل. ولذلك يقول الفقهاء في هذا وهي فائدة، نعم، أن هذه المنقولات إذا تأخر فيها البائع تكون عيبا يجيز له فسخ البيع. يعني صحيح حكمنا لك بالدلو، حكمنا لك بهذا، وحكمنا لك بهذا، وحكمنا لك بهذا، لكن لا يعني ذلك أن تجعل تتركها، فلا يستطيع صاحب الدار أن ينتفع بداره، فيقال له أسرع فيمهل، يقولون بنحو 3 أيام وأقل. فلو تأخر عن ما جرى به العرض فإنه يكون عيبا يجيز للمشتري أن يفسخ البيع. فكذلك هنا يقال له أسرع، ولأن هذا أيضا يفضي إلى أن يأخذ ما ليس له، لأنه إذا تأخر فإنه سيكبر أشياء لم تكن جزة ظاهرة، فيتداخل ما لهذا وما للمشتري. نعم. ولذلك قال المؤلف فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. وهنا الجزة بالفتح اسم للمرة، والجزة لهيئة الجز، والجزة بالضم، الجزة بالضم اسم للمجزوز، كما يقال خطوة اسم لمرة من الخطو. نعم. وخطوة كهيئة الخطوة، والخطوة هي المسافة بين مد هذه القدم والأخرى، فهذه خطوة. فكذلك الجزة هي كاسم للمجزوز أو نحو ذلك. نعم. فإذا هذان تكون للبائع عند البيع للبائع، لأنهما في حكم المنقول أو في حكم غير التابع للأصل، إلا أن يشترط ذلك المشتري، فإذا اشترطه صح على ما ذكره المؤلف هنا. نعم.
ومن باع قبل أن تشقق طلبه من
نعم. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لو رأيتم فإنه يتعلق بالجزء الثاني من هذا الباب، وهو الثمار. فبعد أن أنهى الكلام على بيع الأصول وما يترتب أو يتعلق بها، فإنه ذكر بعد ذلك الثمار، ذكر بعد ذلك الثمار. فإذا كأنه في هذا يذكر ما يتعلق بتفصيلات المسائل المتعلقة ببيع الثمار، ببيع الثمار. قال المؤلف رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ. إذا باع الإنسان نخلا، يعني هذه الأشجار ونحوها، فما عليها من الثمر لمن يكون؟ لمن يكون؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه إذا تشقق طلعه فللبائع، إذا تشقق طلعه فللبائع. والأصل في ذلك ما جاء في الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والتأبير نعم هو التلقيح. وإذا نظرت إلى ما ذكره المؤلف هنا في قوله تشقق طلعه فإن هذا ليس هو التأبير، أليس كذلك؟ فكيف جاء الحديث بالتأبير وذكر الفقهاء التشقيق نعم وحكموا به؟ قالوا نعم كما هو مشهور مذهب الحنابلة قول جماهير أهل العلم أن التشقق سابق للتلقيح، وجعلوا مناط الحكم والتشقق. لماذا؟ قالوا لأن من لازم التشقق هو حصول التأبير والتلقيح، فذكر نعم الملزوم وقصد اللازم. لازم التشقق هو التأبير والتلقيح نعم. فبناء على ذلك حكموا بمجرد التشقق. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان في رواية عن أحمد وقول انتصر لها ابن تيمية ورحمه الله أن تعلق الحكم بالتلقيح لا غير، وقال أنه أول من جهة هذا هو الفعل عفوا أن هذا هو ظاهر النص، ثم أن هذا فعل إيش فعل من الأداء يزيد من تعلق البائع بهذه الثمرة ويعني تشبث نفسه بها، فبناء على ذلك يحكم بعد التأبير وهو التلقيح لا غير. وهذا طبعا مذهب الظاهرية وغيره. لكن لما قال الفقهاء بالتشقيق؟ لما ذكرنا من جهة المعنى، ولأن التشقق التلقيح ليس في كل ثمار بل هو الأقل، فالثمار التي يحصل فيها التأبير إيش التلقيح ما هي؟ النخيل أكثر شيء، أكثر الثمار لا يحصل فيها تلقيح، ولا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن هذا هو إيش هو يعني الأكثر. وإلا في من الثمار ما تحتاج إلى بعض الإصلاحات ونحوها حتى تحمل، لكن على هيئة التلقيح على هذا النحو أشهر ما يعرف في هذا هو النخل. فلما كان الحكم كذلك نعم والنظر إلى عموم الثمار وغيرها جعلوا الحكم متعلقا بالتشقق الذي هو يعني مقرب لنضوج الثمرة أو دال على قرب حصولها. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. فمن هذا النحو يعني يبقي قول الجمهور له اعتبار، وإلا فلا شك أن ظاهر النص هو في التلقيح وأن قول ابن تيمية له اعتبار. نعم. قال مبقا إلى الجذاذ، يعني أن إذا قلنا من أنه للبائع لا يعني ذلك أن المشتري يلزمه بقطعه، لأنه لا يستفاد منه في تلك الحال، فله ها فيكون الثمر للبائع وله استحقاق تبقيته إلى أن يأتي أوان جذاذه. والجذاذ إذا قيل بأن له الإبقاء إلى الجذاذ لا يشترط أن يكون في أول الجذاذ، بل على ما جرى به العرف والعادة، على ما جرى به العرف والعادة. نعم. النور ما هو؟ هو الزهر الذي يخرج، فبعض الثمار نعم قبل أن تخرج يخرج زهرة لها ثم يخرج خلفها نعم تخرج الثمرة، أليس كذلك؟ وبعضها تخرج من أكمامها يعني من غلاف، مثل النخل الورد والقطن ونحوه كما ذكر المؤلف رحمه الله، ومنها ما تخرج مباشرة ليس بينها مثل التين ونحوه ليس فيه قشر وليس فيه شيء، ومنها ما يخرج له قشر مثل الرمان والموز ونحوه والبرتقال، ومنه ما يخرج وله قشرين مثل اللوز والجوز ونحوها. فإذا هذه خمسة أشياء: ما يخرج من أكمامه، ما يخرج من نوره، وما يكون يخرج ثمرته بدون قشر ولا أكمام ولا نور ولا غيره، وما يكون له قشر واحد وما يكون له قشرين. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله: وكثر شجر العنب والتوت والرمان وغيره، فهذه إذا تشققت، إذا طلعت، إذا نحو ذلك، فإنه يحكم بأنها للبائع وإلا فلا. وفي أصل ذلك هو الكلام على ما جاء به الحكم في النخل، فكل هذه الثمار مقيسة على النخل، فمن لم يقل بالقياس كابن حزم وغيره والظاهرية فإنهم يقولون هذا حكم خاص بالنخل دون ما سواه، لكن كما ذكرنا لكم من أنه يتعلق الحكم بهذه الثمار كلها، لأن قاعدة الشرع عدم تفريق بين المتشابهات والمتماثلات. وكما قلت لكم، إذا قيل من أن هذا الحكم في البيع فكذلك سائر الأحكام في انتقالها على سبيل المعاوضة وغيره، فلو أنه مثلا جعلها صداقا فننظر إن كانت قبل التأبير أو بعد التأبير، فإن كانت بعد التأبير فليست للمرأة، وإن كانت قبل التأبير فتكون للمرأة. ومثل ذلك لو جعله مثلا صلحا على دية أو غير ذلك من الأشياء، فإذا كل هذه الأحكام التي فيها انتقال يكون الحكم فيها على ما ذكرنا من أنه ينظر إلى التشقق أو سواه، ينظر إلى التشقق أو سواه. قال: وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ما قبل التشقق فإنه للمشتري، لصراحة الحديث، ولأنه على الأصل، ولأنه على الأصل أن البيع ثابت على ذلك. استثني من هذا ما بعد التأبير أو ما بعد التشقق لما ذكرنا من العلة ولما جاء من الحديث. ما 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 وجه إدخال الورق هنا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الورق هنا لأن بعض الأوراق ينتفع منها، مثل الأوراق التي ينتفع منها ورق الحنة، ورق التوت. يقولون ورق التوت يستعمل غذاء لدودة القز، فبناء على ذلك إذا باعت توتا فهل نقطع أوراقها؟ هل نقطع أوراقها؟ نقول هي لبائعها؟ يقول الفقهاء: لا، كما هو ظاهر من استثنائه، لأن الورق يختلف عن الثمر، فالورق جزء من المبيع، والأصل أنه لا ينفك، وإن كان بعضهم قال أنهما تناهى من الورق واكتمل فإنه يمكن قطعه ويعتبر في حكم الثمر. نعم. إذن هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيع الثمار، بيع الثمار والزروع. فأول ما ذكر هنا حكم الثمار والزروع، إذا حكم الثمار إذا بيعت أصولها، وهنا حكم بيع الثمار فمنفصلة. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله من أنه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، وهذا يعني قد جاء به الحديث ودل عليه النص في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها أو حتى تزهي، حتى تصفار أو تحمار، كما جاءت بذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك أن الثمار قبل بدو صلاحها لا يؤمن عليها التلف والعاهة وحصول ما يمنع كمالها أو طيب واكتمال نضجها، فبناء على ذلك منع من بيعها لما يفضي ذلك من الغرر وحصول النزاع ونحوه على واحد منهما. فبناء عليه قال المؤلف رحمه الله وذكر الفقهاء ذلك اعتمادا على ما جاءت به السنة من أنه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم. قال: ولا زرع قبل اشتداد حبه، الزرع من البر والشعير ونحوهما لا بد أن يشتد، وهذا أيضا نص جاء في الحديث نهى عن بيع السنبل حتى يشتد. نعم، فدل هذا على أن بيعها قبل ذلك ممنوع. ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه في بعض الأحوال يجوز بيع هذه إيش قبل أو على خلاف ما هنا في أحوال، عفوا، ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الحب قبل اشتداده في أحوال مستثناة، وذلك إذا اشترط فيها القطع لعدم حصول أو الخوف من العلة، لكنه يشترط هنا شرط، وهو إيش؟ كيف؟ لا، ما هو القطع، اشترط شرط مهم أنه لا بد أن تكون على وجه ينتفع به، لأنها لو كانت لا ينتفع بها ففي هذه الحالة يختل شرط من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع له منفعة مباحة من غير حاجة. نعم، فهنا إذا لم يكن فيها نفع فهنا دفع المال في غير محله، لكن إذن لقائل أن يقول ماذا يمكن أن ينتفع منها، كما أن يستخدمها علفا لبهائمه أو يجعل بها بعض الأدوية أو يتطبب بها إلى غير ذلك من الأشياء التي يمكن أو يجد الناس بها حاجة ويحصل لهم بها انتفاع. ومثل ذلك يعني في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده، نعم، إذا بيع مع أصله، إذا بيع مع أصله فهنا يجوز، يجوز، نعم. والحالة الثالثة إذا بيع لمالك الأصل، كيف يباع لمالك الأصل؟ نعم، مثل المسألة السابقة، اشترى الأرض والزرع صار لي للبائع، قال بدل ما تدخل علي وتخرج وكذا بعني هذا واترك، فهنا يكون لا لصاحبه، يكون لصاحبه. أو مثلا واحد اشترى النخل، نعم، واشترط حتى قبل، لا قال ترى الثمر هذا لي حتى ينتهي، ثمر هذا لي، ثم بعد ذلك قال بدل ما تدخل وتخرج وتذهب وتجي أعطيك بدل هذا مبلغا وقدره ويكون لي، فيقولون في مثل هذه الأحوال يجوز ويكون مستثنا من الأصل. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.